بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
هاتان الآيتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا حكاية عن بني إسرائيل من عن سؤالاتهم وتعنتهم وتشددهم، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلا البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم اذكر لبني إسرائيل الموجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم بقوله وإن قتلتم، فالقاتل هم أسلافهم، ويصح أن يعاتب الخلف بما فعل السلف لأنهم على نهجهم وعلى طريقتهم في معاندتهم ومعارضتهم، وإلا فقد قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا استقام الخلف على خلاف ما عليه السلف فلا يلامون على فعل سلفهم، وإنما إذا نهجوا منهجهم وسلكوا مسلكهم وعصوا أنبياءهم فيعاتبون بما فعلوا وفعل أسلافهم، فيقال كأن يقال هذا الفعل ليس مستغرب منكم فقد حصل من أسلافكم ما حصل وأنتم سرتم على نهجهم. وإن قتلتم نفسا يعني قتيلا فادارأتم فيها، ادارأتم يعني تدافعتم أو اختلفتم فيها، حصل بينكم الخلاف، كل طائفة تقول القاتل هي الطائفة الأخرى، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فالقاتل يكتم قتله ويجحده، والله مخرج ذلك، والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني مظهره ومعلنه جل وعلا، فهو جل وعلا المطلع على كل شيء، فهو لا تخفى عليه خافية. وأخذ من هذه الآية أن من أسر فعله حسنة أو سيئة فإن الله مخرجها ومظهرها ومبينها. ولهذا يعرف صاحب الخير بالخير وإن لم يظهر ما عنده، ويعرف صاحب الشر بالشر وإن لم يظهر ما عنده، بما يلقي الله جل وعلا في قلوب العباد من محبة الأول وكراهية الثاني. وكما جاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. تجد الناس يحبونه ويذكرونه بخير ويثنون عليه لما يلقي الله جل وعلا في نفوسهم من محبته. وإذا أمغض الله شخصا نادى جبريل إني أمغض فلانا فأبغضه، فيمغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له الكراهية في الأرض، فتجد أهل الأرض يكرهونه ويبغضونه وإن لم ينلهم منه سوء، لأن الكراهية جعلت في قلوبهم له. وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا عمل عملا في صخرة صماء لا باب لها ولا كوة خرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. يخرج العمل للناس ويتحدث الناس به خيرا كان او شرا. واخرج البيهقي من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له سريرة صالحة او سيئة اظهر الله عليه منها رداء يعرف به. والموقوف اصح، يقول المؤلف يعني هذا الحديث كونه موقوف على عثمان رضي الله عنه اصح من رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وان قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. والعجب انه رؤيا ان القاتل نفسه هو الذي فزع الى موسى وطلب منه ان يسأل الله جل وعلا البيان، ففضحه الله جل وعلا لانه استخف في حق الله جل وعلا واستخف في حق نبي الله موسى واستجهلهم كأنهم لا يدرون، يفزع إلى موسى وهو نفسه هو القاتل. فقلنا يعني قال الله جل وعلا لهم اضربوه أي القتيل ببعضها، اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، اضربوه ببعضها بعض البقرة التي امروا بذبحها. وتكلم العلماء رحمهم الله على تعيين هذا البعض، ما هو، هل هو الفخذ ام كذا ام كذا. ويقول جمع من المفسرين لا حاجة إلى تعيين البعض من البقرة لأنه لا يترتب عليه لنا مصلحة لا دينية ولا دنيوية، ولسنا مأمورون بأن نفعل هذا الفعل حتى نقول أي جزء من البقرة نضرب به القتيل، لأن هذه خاصة واقعة عين فلا يقتدى بها. فبعض الأمور ترد ما أمرنا بأن نسلك مسلكها أو نفعل فعلها، مثل هذا ومثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين
وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر شقا من الجريدة، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه خاصة، ولا يجوز لنا أن نفعل مثل هذا الفعل كما يفعل بعض الجهال، يأتي إلى بعض القبور فيغرز في جريدة أولا وما يدريك، قد يكون في روضة من رياض الجنة وأنت أسأت به الظن وقلت إنه يعذب، وما يدريك لعله في حفرة من حفر النار وما تغني عنه جريدتك. ثم إن في هذا إساءة ظن بهذا المسلم المدفون في هذا القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على حال القبرين وصاحبيهما، أما سائر الناس فلا يدري، لا يدرى، قد يكون الاثنان في قبر واحد، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حورة من حور النار، وما بينهما ولا حاجز رملي، ما بينهم شيء، هذا في نعيم وهذا في عذاب، وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا. فبعض الأمور ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها والتصديق، ولا يجوز لنا أن نفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أطلعه على ما لم يطلعنا عليه. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يعني في هذه معجزة حاضرة وفيها دلالة على البعث، مثل ما أحيى الله جل وعلا هذا الرجل الذي مات وربما يكون قد قبر من زمن، لأنه جاء أنهم ما ذبحوا البقرة إلا بعد أشهر، ما ذبحوها يوم موته أو بعد موته بيوم أو يومين، لأنهم أخذوا في التردد ومراجعة موسى وذكر غلاء البقرة وغير ذلك مما ورد. فيجوز أن نبش هذا القبر أو إخراجه بعد ما ضرب أنه قام ينفض التراب من رأسه، كما جاء في بعض الآثار أنه لما ضرب القبر بهذه القطعة من اللحم من البقرة خرج المدهون وينفض الغبار والتراب عن رأسه، فقال قتلني فلان ابن أخي استعجالا لموتي ليأخذ مالي، فقتل وحرم من المال، ينفض التراب عن رأسه، يعني كان قتله كان إحياءه بعد فترة. فيقول الله جل وعلا كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة. وجاء ذكر إحياء الموتى ووقوعه في هذه السورة العظيمة سورة البقرة في مرات عديدة متكرر، خمس مرات أو أكثر، في الجماعة الذين مع موسى لما صعقوا ماتوا أحياهم الله جل وعلا، وهذا الرجل الذي قتله ابن أخيه أحياه الله جل وعلا بعد موته، والجماعة الذين خرجوا من بني إسرائيل حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، والرجل الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، والطير الذي التي أمر إبراهيم عليه السلام بذبحها وتوزيعها على الجبال ثم دعاها فجاءت بإذن الله أحياها الله. وهكذا يورد الله جل وعلا الأدلة لعباده على قدرته على إحياء الموتى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يطلعكم على ما يشاء من الآيات الدالة على كمال قدرته تبارك وتعالى لعلكم تعقلون عن الله جل وعلا مراده فتؤمنون به وتؤمنون برسله وتؤمنون بالبعث بعد الموت. اقرأ.
قال البخاري: فادارتم فيها اختلفتم، وهكذا قال مجاهد: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون عن المسيب بن رافع: ما عمل رجل حسنة في 7 أبيات إلا
7 أبيات بيت داخل بيت، يعني 7 حواجز عليه إلا ويظهره الله جل وعلا. نعم.
ما عمل رجل حسنة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في 7 أبيات إلا أظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. وقوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحيا، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما، كما قال أبو رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت
بممحل، يعني واد لا نبت فيه. نعم.
أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا،
ثم مررت به مرة بعد هذا وجدت أخضر، أحيا الله جل وعلا الأرض من نبات. نعم.
قال: بلى. قال: كذلك النشور.
كذلك النشور مثل هذا، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، إذا أراد ذلك أرسل مطرا كما جاء في الحديث كملي الرجال، ثم ينبت من في القبور كالطرافيس، ثم تطاير الأرواح إلى أجسادها بإذنه تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما هي أسهل طريقة تساعد على ترك البدعة بأنواعها، وخاصة لما لا علم له لمن لا علم عنده بالسنة المطهرة؟
عليك أخي أن لا تقدم على عمل من الأعمال إلا وأنت تعلم مشروعيته. فأركان الإسلام بحمد الله واضحة ومعلومة، وما عداها من الأمور والنوافل والمستحبات تأكد من صحة العمل ومشروعيته قبل العمل. واحرص على أن تقتدي بإمام سنة، ولا تأخذ معلوماتك عن مبتدع، لأن المبتدع ظل في نفسه ويظلك ويظل الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويحرص المسلم على الأخذ بالسنة والتأكد من ذلك، ليكون عمله على هدى وبصيرة، ولا يعمل بكل ما يسمع من الناس ما يفرق بين سنة وبدعة.
يقول السائل: هل صلاة المرأة المكية في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام؟
المرأة المكية وغير المكية، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. إذا رغبت المرأة أن تصلي في المسجد في مكة أو في المدينة أو في غيرها من بلاد المسلمين، فلا ينبغي لولي أمرها من أب أو زوج أو أخ أو غيرهم أن يمنعها، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. بيوتهن خير لهم، فصلاة المرأة في بيتها خير لها في مكة وفي المدينة وفي غيرها من البلدان. إنما تأتي للمسجد الحرام لتؤدي النسك، الطواف والسعي، وأما للصلاة فالصلاة في بيت أفضل. لكن إذا رغبت الإتيان إلى المسجد فلا ينبغي أن تمنع، لا يمنعها وليها إلا إن خشي الفتنة منها أو بها، هي تفتتن أو تفتن غيرها فيمنعها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في زمن الصحابة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. هذا في زمن الصحابة، فما بالك لزماننا هذا. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها.
يقول السائل: كيف نوفق بين من يعمل العمل الصالح وهو محسن الظن بالله، وبين قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
ما بينهما تعارض يا اخي بارك الله فيك. المحسن يحسن الظن بالله جل وعلا والله جل وعلا يثيبه على احسانه. الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. اما هذا الذي قال الله جل وعلا عنهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هؤلاء الذين يستترون بالمعاصي ويظنون انهم سلموا منها، يظهر الله جل وعلا ما اسروه، لان الله جل وعلا عالم بما خفي. فالمؤمن ما يفضحه الله جل وعلا، والذي يحسن الظن بربه يغفر الله جل وعلا له ويعطيه من الثواب ما لم يتوقعه. وأما الذي يستهين بحق الله جل وعلا ويظن أنه إذا خفي عن الناس خفي عن الله، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. هؤلاء حينما يبعثهم الله يحلفون، يظنون أن الإنكار ينفعهم، والله جل وعلا مطلع على السرائر، فإذا حلف أنه ما فعل هذا ختم الله جل وعلا على فيه. ثم أمر الجوارح بأن تنطق هذا، والله أعلم المراد بقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما توقع. فتنطق اليد وتنطق الرجل وينطق الفرج وتنطق الحواس والجوارح، ثم يطلق الله جل وعلا لسانه فيقول لهن بعدا لكن وسحقا كنت عنكن أجادل. فيقولن له أنطقنا الله الذي استطعنا أن يخفينا. يجحد لكن تفضحه جوارحه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
يقول السائل: علمت أن صاحبي توفي رحمه الله في حائل قبل شهر، هل أصلي عليه صلاة الميت الغائب أم أذهب إلى حائل وأصلي عليه في قبره؟
أولا المستحب الدعاء، لأنه ينفع بإذن الله. تدعو لنفسك ولمن أحببت من إخوانك المسلمين، وإذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب حيا كان أو ميتا قال الملك ولك بمسلم. فأنت إذا دعوت لأي مسلم يعود دعاؤك إليك بدعاء الملك عليه السلام. ثم إنه ما يحسن الصلاة على الغائب الفردي، لأن المرء لو أراد أن يصلي على كل من مات معناه استمر كل وقته يصلي على الميت الفلاني في كذا والميت الفلاني في كذا، وما كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على القبر فنعم، إذا ذهبت إلى القبر وصلت إلى البلد بغير قصد الصلاة عليه، وإنما رجعت إلى بلدك وكان الميت قريب العهد يعني كما قال بعض العلماء إلى شهر، فنعم يحسن أن تصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر لما لم يخبر بموته ولم يحضر جنازته صلى الله عليه وسلم، قال دلوني على قبره او على قبرها. كان غلام او امرأة يقوم او تقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم او فقدها، فسأل فقالوا انه مات، فقال هل آذنتموني، يعني ما خبرتموني بموته. كأنهم رفقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحبوا أن يفزعوه في الخروج في الوقت غير المناسب، فصلوا على الجنازة ودفنوها ولم يخبروه. فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره أو على قبرها، وذهب وصلى عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: ذكرت أن الرجل من بني إسرائيل القاتل جاء إلى موسى يشتكي في قصة البقرة، وإنما هو عيسى عليه السلام.
لا يا أخي، جاء إلى موسى عليه السلام، إن موسى عليه السلام هو الذي قال ذلك. وإن قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإن قال موسى، فهو جاء إلى موسى عليهما الصلاة والسلام.
يقول السائل: هل يجوز البقاء في مكة بعد طواف الوداع للنوم أو الأكل أو لأداء صلاة الجمعة؟
يجوز البقاء باستمرار، ما يقال أبدا لمن ودع أخرج، وإنما إن بقي فيعيد طواف الوداع، وخاصة في الحج لأنه واجب من واجبات الحج. وأما طواف الوداع بالعمرة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. وإذا بقي بعد طواف الوداع لأداء فريضة أو انتظار رفقة أو تهيئة وسائل السفر وما يحتاج إليه فلا يضر هذا، لأن بعض الناس مثلا يظن أنه إذا ودع ما يجوز له يصلي فريضة في مكة يخرج، وليس كذلك، إذا ودع وحضرت الصلاة صلى، إذا ودع قبيل المغرب ثم حضر الصلاة المغرب يصلي المغرب، حضر الصلاة العشاء ولم يخرج يصلي العشاء في الحرم أو في المسجد الذي بجوار بيته، ولا حرج عليه والحمد لله في هذا. وإنما إذا طال بقاؤه بعد الوداع فيحسن إعادته.
يقول السائل: ما هو القول الراجح في مسألة مضاعفة الحسنات أو السيئات في مكة؟
مضاعفة الحسنات عند الله جل وعلا في مكة وفي غيرها، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحبة ب700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من هذا. فمضاعفة الحسنات بمكة وغيرها من حيث العدد وكثرة الثواب، وأما السيئة فهي لا تضاعف من حيث العدد، لأن الله جل وعلا يتكرم ويجود ولا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. ومضاعفة السيئات قد يكون بل والله جل وعلا منزه عن ذلك. فمن حيث العدد لا تضاعف السيئة، لا يجزى إلا مثلها كما قال تعالى. وأما من حيث الكيفية فقد تكون السيئة في مكة وفي جوار بيت الله الحرام وحول الكعبة أعظم جرما من سيئة في مكان ماء بعيد. فالإقدام